يتعلم. الإصرار على التفاؤل قد يصنع ما كان مستحيلا.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم أنا خالد عبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يؤكد فشل الحرب الاقتصادية ويعد المواطنين بمستقبل مشرق اقتصاد البلاد. إيران تفتح ملفات للقبض على قتلة العالم النووي فخري زاد، تطالب الانتربول بتسليمهم لإيران. والعامري والأسدي يتواعدان بالثأر لدماء شهداء الحشد الشعبي وسحق العصابات الداعشية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن من أداروا الحرب الاقتصادية ضد إيران كان هدفهم زعزعة اقتصاد البلاد، مضيفا أن على المواطنين أن يثقوا بالآفاق المستقبلية لاقتصاد بلادهم. وأكد الرئيس الروحاني أن على جميع الأجهزة في البلاد الاستفادة من النجاح الذي حققه والصمود بوجه الحرب الاقتصادية المفروضة في إنعاش اقتصاد البلاد وتجاوز الأضرار التي خلفها الحظر. وأشار إلى أن تنامي الصادرات النفطية وغير النفطية ساهم في توجيه اقتصاد البلاد نحو التحسن، الأمر الذي أزعج الأعداء ودفعهم للعمل على وقف النمو الإيجابي في الاقتصاد الإيراني عبر الحملات الإعلامية والحرب النفسية. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران فقدت الثقة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة بشكل كامل. وفي حوار خاص مع أحد الصحف الإيطالية قال عراقشي أننا لم ندمر الاتفاق النووي بل أنقذناه بتقليص التزاماتنا والحفاظ على التوازن بين الطرفين، فيما أشار إلى أن طهران تنتظر لترى كيف يريد الرئيس الأمريكي الجديد تصحيح مواقف ترامب الخاطئة. وشدد عراقشي على ضرورة رفع الحظر عن إيران وعودة الولايات المتحدة لخطة العمل المشتركة، لافتا إلى وجود إطار عملي فعال للقيام بهذا الأمر. أعلن قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسين أشتري عن فتح ملفات لجميع الضالعين بعملية اغتيال العالم النووي والدفاعي الإيراني محسن فخري زادة. وأعرب العميد أشتري عن أمله باعتقال المتورطين بعملية الاغتيال واستردادهم للبلاد في ظل تعاون الشرطة الدولية الانتربول. يذكر أن شهيد فخري زادة اغتيل في عملية إرهابية يوم 27 من تشرين الثاني الماضي في منطقة دماوند شرقية محافظة طهران. أكد رئيس تحالف الفتح في البرلمان العراقي هادي العامري على الثار لدماء شهداء الحشد الشعبي. وقال العامري في تصريح بمحافظة صلاح الدين: سنثأر لشهدائنا وسنسحق الدواعش في جحورهم. بدوره قال رئيس كتلة السند الوطني النيابية أحمد الأسدي إن خطر الإرهاب الداعشي يطل برأسه مرة أخرى في محاولة لإرباك المشهد الأمني وتقديم أرضية مناسبة للتدخلات الخارجية، متوعدا بأن الحشد الشعبي والقوات المسلحة ستكون بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن البلاد. ويذكر أن الحشد الشعبي تعرض لهجوم داعشي يوم أمس صلاح الدين أدى إلى استشهاد 11 عنصرا من قواته وجرح 18 آخرين. تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي بمديرية حيس في محافظة حديدة غرب البلاد. وأفاد مصدر عسكري يمني بأن مرتزقة العدوان نفذوا عملية تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية في مثلث العدين بحيس في خرق واضح ومتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكر المصدر أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تصدوا لعملية التسلل وأوقعوا في العناصر المتسللة خسائر في الأرواح والعتاد. هذا وتصاعدت وتيرة الخلافات بين حكومة عبد رب منصور هادي الموالية للسعودية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في الجنوب اليمني، وشهدت الساعات الأخيرة تصعيدا وتحشيدا واستقدام تعزيزات عسكرية من قبل الأطراف المتحاربة. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
على المحك يبدو مستقبل حكومة هادي الجديدة وما رافقتها من خطوات أخرى منبثقة عما أسمي باتفاق الرياض نتيجة تصاعد حالة التوتر والخلافات في الجنوب اليمني بين قوى السعودية والإمارات، خلافات دفعت طرفي الاتفاق إلى حشد تعزيزات عسكرية إلى عدن وسط انتشار أمني مكثف لمسلحي المجلس الانتقالي الذي استحدث مؤخرا ما أسماها بقوات طوق عدن.
ما تقوم به السعودية والإمارات وذلك لجعل الوضع في المناطق الجنوبية في حالة تدهور وفوضى من أجل السيطرة على المواقع الاستراتيجية وعلى الموانئ وعلى الثروات.
التصعيد الأخير المتبادل بين طرفي النزاع يثبت هشاشة وشكلية خطوات الاتفاق السعودي ومنها تشكيل الحكومة المشتركة التي لم يتغير شيء على أرض الواقع منذ إعلانها ولم تنجح في معالجة الأزمات القائمة، بل شهدت المناطق الجنوبية مؤخرا تدهورا كبيرا على مستوى الخدمات الأساسية أرجعه البعض إلى محاولة ضغط كل طرف على الآخر عبر ورقة الخدمات.
التدهور في المحافظة الجنوبية منذ دخول قوات الاحتلال يوضح الهدف للاحتلال وهو نشر الفوضى، وأيضا يكشف حقيقة مزاعمي بأنه جاء لتحرير المحافظة الجنوبية.
وفيما تتزايد حالة السخط الشعبي في عدة مدن جنوبية تنديدا بتدهور الأوضاع والانهيار الاقتصادي، يبدو الصراع على أشده بين طرفي الرياض وأبوظبي في محافظة شبوة مع تكثيف سلطتها المحلية تصعيدها في وجه الإمارات التي تواصل تحركاتها لسيطرة على المحافظة والمواقع النفطية فيها.
ومثل هذه التطورات قد تنسف ما تبقى من اتفاق الرياض، خاصة أنها تستبق المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق، ما يبرهن فشل شقيه السياسي والعسكري وحقيقة النوايا التخريبية للتحالف السعودي الإماراتي.
وصف المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون الهدوء الذي تعيشه البلاد بالهش، محذرا من احتمال انهياره بأي لحظة. وأشار بيدرسون إلى أهمية وجود تعاون دولي ومفاوضات حقيقية لدفع العملية إلى الأمام، معربا عن أمله بتوصل الأطراف المشاركة بالمباحثات إلى خطط عمل ذات أجدات واضحة. هذا من المقرر أن تنطلق الجولة الخامسة لمباحثات اللجنة الدستورية يوم غد الاثنين في جنيف بعد اختتام الجولة السابقة الشهر الماضي. ذكرت صحيفة هآريتس العبرية أن تل أبيب سمحت لواشنطن بنصب منظومات القبة الحديدية المضادة للصواريخ في الدول العربية بالخليج الفارسي. وأضافت الصحيفة أن الموافقة الإسرائيلية جاءت على خلفية اتفاقات التطبيع مع عدد من هذه الدول، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قامت بشراء عدة وحدات من القبة الحديدية وستقوم بنصبها قريبا في دول بمجلس التعاون بإشراف ضباط كبار من الجيش الإسرائيلي. كما كشفت هآريتس أن الجيش الأمريكي ينوي نشر مزيد من هذه المنظومة الإسرائيلية في قواعد تابعة له في أوروبا والشرق الأوسط. ختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد فشل الحرب الاقتصادية ويعد المواطنين بمستقبل مشرق لاقتصاد البلاد. إيران تفتح ملفات للقبض على قتلة العالم النووي فخري زاد وتطالب الانتربول بتسليمهم لإيران. العامري والأسدي يتواعدان بالثار لدماء شهداء الحشد الشعبي وسحق العصابات الداعشية. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل تحية مسائية أقدمها لكم، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد لقائكم تستمعون إلى برنامج شهداء الفضيلة، عمود الدين يأتيكم في الساعة 7:25. عند 7:43 تستمعون إلى برنامج معالم النور، نشرة خبرية جديدة ومجموعة من التقارير في 8:00. عند 8:13 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي وعلى مدى 30 دقيقة، يليه استنارات من نهج البلاغة. في 9:00 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة ومجموعة من التقارير. اليمن، التصدي والتحدي، يأتيكم مباشرة على الهواء في 9:15. حصاد المساء في 10:00، مشاهير الفكر الإيراني يأتيكم في 10:25. المصطلحات السياسية في 10:38. في تمام 11:00 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. أحبتي شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، إلى اللقاء.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
شهداء الفضيلة.
استعراض لمواجهات علماء الإمامية وتحدياتهم لطواغيت العصر وصمودهم حتى آخر قطرة من الدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم وهذا البرنامج الذي إن شاء الله نسلط الضوء فيه على تاريخ الشهداء من العلماء الأعلام الذين بذلوا مهجهم في سبيل الحقائق الدينية إحياء لذكرى أولئك الكرام. ولازال الحديث مستمعينا الأحباء عن تراجم الشهداء من العلماء الأبرار في القرن السادس الهجري، حيث تقدمت ترجمة بعضهم من أمثال العلامة أبو المحاسن الروياني وأمين الإسلام الشيخ الطبرسي والشيخ الفتال الواعظ النيشابوري قدس الله أنفسهم الزكية وغيرهم من الأعيان والسادة الفضلاء. ومن شهداء القرن السادس الهجري ملك العرب سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس الأسدي، أشهر أمراء بني مزيد الأسديين، وهو بان مدينة الحلة في العراق عام 495 هجرية. وأمراء بني مزيد مستمعين الكرام كانت لهم الإمارة في العراق، وكانوا ينزلون أولا بالبيوت العربية ثم بنوا مدينة الحلة، وأول من بناها وانتقل إليها منهم المترجم سيف الدولة صدقة بن منصور، فسميت بالحلة السيفية والحلة المزيدية، وأهلها إلى اليوم إذا انتخوا يقولون أين آل دبيس. ولأمراء بني مزيد أخبار جميلة وأعمال جليلة. وفي الرياض عن شيخ رضي الدين علي أخي العلامة الحلي في كتاب العدد القوية، في سنة 493 نزل سيف الدولة صدقة بن منصور الأسدي أرض الحلة، وهي آجام، ووضع الأساس للدور والأبواب سنة 495 هجرية، وحفر الخندق حولها سنة 498 هجرية. وفي 21 من شهر رمضان عام 500 هجري كان قد وضع السور حولها، وفي عام 501 هجري انتقل إليها ووضع السكك، ولده دبيس بعد قتله. وقال عماد الدين الأصفهاني في خريدة القصر كلام كثير في مدحهم والثناء عليهم، ما خلاصته؟ كانت تشد إليهم رحال الآمال، وتنفق عندهم فضائل الرجال، وأثرهم في الخيرات أثير، والحديث عن كرمهم كثير. مستمعينا الكرام، كان المترجم سيف الدولة صدقة بن منصور جليل الشأن عظيم السلطان كريم الأخلاق كثير العطاء، توجد مدائحه في 4 مجلدات، وأن سيرته من أجمل السير وأحسنها، وكان يهتز للشعر اهتزاز الاعتزاز، ويخص الشاعر من جوده بالاختصاص والامتياز، ويؤمنه مدة عمره من طارق الإعواز، يقبل على الشعراء ويمدهم جميل الإصغاء وجزيل العطاء، لا يخيب قصد قاصديه من ذوي القصائد، ويبلغ آمليه أغراضهم والمقاصد. وكان له شعراءه ومنهم أبو البقاء هبة الله الذي ألف كتابا باسم المناقب المزيدية في أخبار الدولة الأسدية، وفيه يقول: ملك يغترف من بحر جوده فقير العرب والغني، ويعم فضله قريبهم والقصي، ويقول أيضا: كم عم فيها نوال بن مزيد وجادهم من سيبه المتداني، تساوى الورى فيه فقير وذو غنى وقاص بعيد في البلاد وداني. وكان المترجم سيف الدولة يستزيد شعراء عصره ويكرمهم، ومن ذلك دعوته الشاعر أفضل الدولة الآب يوردي، حيث خرج لاستقباله لما قدم الحلة. وكان الآب يوردي مهيبا محترما جليلا لا يخاطب إلا بمولانا، فرحب به سيف الدولة وأظهر له من البر والإكرام ما لم يعهد مثله في تلقي أحد ممن كان يتلقاه، وأمر بإنزاله وإكرامه والتوفر على القيام بمهامه. ولم يكن سيف الدولة أعد له بحسب ما كان في نفسه أن يلقاه به ويجزيه على شعره، عندما عزم الآب يوردي على إنشاد سيف الدولة قصيدة في مدحه، واعتذر إليه ووعده يوما غير ذلك اليوم ليعد ما يليق بمثله إجازته مما يحسن به بين الناس ذكره ويبقى على الأيام أثره. لكن الآب يوردي اعتقد أن سيف الدولة قد دافعه عن سماعه منه استكبارا لما يريد أن يصله به ثانيا، فخرج من غير أن يعلم به أحد وأنشد على شاطئ الفرات حين عبوره: أبابل لا واديك بالخير مفعم لراج ولا ناديك بالرفد آهل، لئن ضقت عني فالبلاد فسيحة وحسبك عارا أنني عنك راحل. وعندما سمع به سيف الدولة ركب لوقته فلحقه فاعتذر إليه وسأله الرجوع وعرفه عذره في امتناعه من سماع شعره. وكان أحد الشعراء يقصد منصورا والد المترجم كل عام ليتسلم مالا وثيابا، ولما مات منصور قصد الشاعر ولده صدقة فضاعف له رسمه ونصحه أن يعود إلى بلده ليرعى أسرته التي تنتظره. وللأمير دبيس بن صدقة ابن المترجم، والتي ستأتي ترجمته بعد أبيه، أخبار تقرب من أخبار والده في إكرام الشعراء وإيفاء ما عودهم والده من عطاء. وسمعنا الكرام، أما شهادة سيف الدولة صدق ابن منصور فإنه قتل في الوقعة التي كانت بينه وبين عسكر السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي، وأسر ابن دبيس في هذه الوقعة وهرب ابنه الثاني بدران إلى الحلة. ولما توفي السلطان محمد سنة 551 هجرية وملك بعده ولده السلطان محمود، خاطبه دبيس في العود إلى بلده الحلة فأذن له في ذلك فعاد إليها، فاجتمع عليه خلق كثير من العرب والأكراد وغيرهم. نعم مستمعينا الكرام، وقت البرنامج شرف على الانتهاء حيث كنتم وبرنامج شهداء الفضيلة، فشكرا لحسن إصغائكم وجميل متابعتكم، ولنا دعوة لكي تبقوا مع بقية مواد برنامج القسم العربي في إذاعة طهران. لكم خالص التحية.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار،
عمود الدين،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في سياحة أخرى في عالم الحديث والروايات والتاريخ، لنظفر بما ينفعنا من أمر آخرتنا وصلاتنا وارتباطنا بالبارئ عز وجل. أجل، فمما رواه تاريخ الطف لنا أن جيش بن سعد عليه اللعنة هم في ليلة العاشر من شهر محرم الحرام سنة 61 للهجرة، هم أن يشن هجوما على الثلة المؤمنة التي صحبت الحسين عليه السلام، فقال لهم العباس بن علي عليه السلام: ما بدا لكم وماذا تريدون؟ قالوا: جاء أمر من الأمير بأن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو ننازلكم. قال عليه السلام: لا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد الله فأعرض عليه ما ذكرتم. ورجع العباس عليه السلام راكضا فرسه إلى الحسين يخبره بالخبر، فلما أتاه قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: ارجع إليهم، فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة وتدفعهم عنا العشية لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أني كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. مستمعين الكرام، إن حادثة الطفي مليئة بالدروس والعبر التي إن تأمل المرء في واحدة منها لخرج بسفر جليل يغني الأجيال بأسرها بما ينبغي أن تستلهمه من تاريخها من الدروس والعبر. ونحن هنا بصدد ما يناسب مقامنا ومقالنا من هذه الدروس والعبر لهذا البرنامج، فبعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام هجم جيش ابن سعد على مضارب أهل البيت وأضرموا النيران فيها، فاتجهت الحوراء زينب سلام الله عليها نحو زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، كانت تريد أن تستفتيه بما ينبغي أن يفعل، فقال سلام الله عليه: فروا بوجوهكم إلى الصحراء. وهكذا كان، فقد فر الصبية والنساء خوفا من النيران إلى قلب الصحراء وتفرقوا وتاهوا فيها. وبدأت عقيلة الهاشميين زينب تجول في قلب الصحراء تبحث عن الصبية والأطفال التائهين لتجمعهم في مكان واحد. وكان الليل قد أسدل ستائره على تلك الأرض الحزينة، واستقر جيش بن سعد يستريح من وعثاء الحرب ويحتفل بهذا النصر الموهوم. وفي الصحراء أطفال عطاشا يتامى أفزعتهم النيران وتطاير الرؤوس وقساوة الأعداء وضراوة الحرب، وقلوبهم تتلظى من العطش وهم لا يكادون يجدون مأوى يلجؤون إليه من وحشة الصحراء الحالكة. وكانت العقيلة مع كل ما واجهته من المصائب في نهار ذلك اليوم من قتل شقيقها الحسين وإخوتها وبني عمومتها وولديها عون وجعفر، كانت تمرض زين العابدين ثم تجري صوب صوت بكاء طفل يتيم لتواسيه وتخفف من آلامه ولتكون مبث شكاوى الأرامل تداوي جراح قلوبهن، ثم تذهب نحو الأجساد المطهرة لشهداء الطف لتتزود منهم وتشمع بقاتهم، ثم لتضع يديها تحت جسد حبيبها الحسين وتتجه نحو السماء بطرفها وتقول: اللهم تقبل منا هذا القليل، اللهم تقبل منا هذا القليل. ولم يهدأ لها بال حتى عثرت على جميع الأطفال في الصحراء وجمعتهم في مكان واحد تعالج جراحهم وتداوي آلامهم.
Mm-hmm.
حتى إذا انتصف الليل انتبه علي بن الحسين السجاد عليه السلام، وأخذ يجول ببصره في تلك الظلمة، والأطفال نيام، عله يجد عمته زينب الحوراء لكن دون جدوى. ترى أحدث شيء آخر في ذلك الليل البهيم لتتصدى له عمته، فتوكأ على عصاه وجعل يسير في الأطراف فما وجدها، ورام أن يذهب نحو أرض المعركة ليبحث عنها، لكنه سمع في مسافة من المكان صوت بكاء امرأة، واتجه نحو الصوت، فإذا هي زينب بنت علي بن أبي طالب عليه السلام، قد انشغلت عن كل ما حولها وانخرطت في صلاتها تناجي ربها. وكم أدهشه حين رأى أن بكاء المرأة لم يكن إلا خشية لله عز وجل وخشوعا للبارئ العظيم، فنجواها وتهجدها لا يوحيان بوقع المصيبة، فكأن شيئا لم يحدث. واقترب منها ومكث حتى انتهت من نافلة الليل، وجعلت تدعو ربها وتطلب الخير والفلاح والصلاح للمسلمين، فبدأت بالأقربين والجيران، ولاحظ أنها لم تنس أخاها الحسين من الدعاء، فتذكر سلام الله عليه ساعة جاء أبوه يودعه ويودعها ويوصي إليهما، وذلك حينما جندل جميع أصحابه صرعى في ساحة الوغى، إذ خاطب زينب سلام الله عليها وقال: أخي لا تنسيني في صلاة الليل. وبين السجاد غارق يتأمل في ذكرياته هذه، قطعت عليه سلسلة أفكاره بالسلام، فرد التحية بأحسن منها، وحدثها في شأن صلاتها، فأخبرته أن شدة المصيبة قد جعلتها تصلي عن قعود. خير لنا مستمعينا الكرام أن نقتدي بهذه المرأة الطاهرة، امرأة فقدت ولديها وإخوتها وشقيقها وبني عمومتها في يوم واحد، ثم داهمها الأعداء بالنيران ومن تبقى من أهل بيتها، ومع كل ذلك لم تترك صلاة الليل. سلام الله عليك يا زينب، سلام الله عليك يا بنت فاطمة الزهراء، سلام الله عليك يا بنت أمير المؤمنين.
يا حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين. حسين نور عيني يا حسين يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين ألا أنسى الحسين وهو دام الودجين نور ألا أنسى الحسين وهو دام الودجين حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين
فضاءات أدبية موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوالات في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة. نطرحها ونتعمق فيها. ونتحاور بشأنها. لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم. يشارك في إثراء محطات البرنامج عدد من الخبراء وذوي الاختصاص ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية. وذلك في برنامج فضاءات أدبية. يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران لمتابعة برنامج فضاءات أدبية وذلك في أيام الاثنين عند الساعة 10:25 مساء فيما يعاد بثه أيام الثلاثاء صباحا في الساعة 9:20 ويعاد أيضا أيام الخميس عند الساعة 12:40 ظهرا. فضاءات أدبية.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج معالم النور، ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة السيد مالك المسوي أستاذ التفسير في الحوزة العلمية في قم. أهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سيدنا، بعد أن تحدثتم حول أنواع الروايات، نتوقف الآن عند نوعين مهمين من أنواع الروايات، وهما المصداقية والتفسيرية. هنا ما هي أهم الضوابط للتعرف على هذين النوعين، وما يستتبع المعرفة من تأثير على التعرف بدورنا على النص القرآني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا لا توجد هناك ضوابط يعني نستطيع أن نعددها في بالضبط يعني حول الرواية المصداقية والرواية التفسيرية، لأنه هناك عدة أمور وقرائن حالية ومقامية قد تدخل في الموضوع.
نعم.
كذلك شدة ويعني وعي المفسر والربط بين الآية والرواية، يعني ينظر إلى لسان الآية وينظر إلى لسان الرواية، وقد تصل بعض الأحيان في التمييز بين الرواية المصداقية والتفسيرية إلى حد الاجتهاد، يعني الإنسان يملك درجة من الاجتهاد ما يسمى بشم الفقاهة.
نعم.
أنا سألت الكثير هنا في قم من أساتذتنا المراجع كيف يمكن أن نحدد الرواية المصداقية عن التفسيرية، قالوا أحيانا يعني يكون بسيطا يعني كل إنسان قد يعرفه، وأحيانا يصعب التحديد لأنه يجب أن تنظر إلى لسان الآية وتنظر إلى لسان الرواية، وتستطيع من خلال القرائن المتعددة السياقية والحالية والمقامية تستطيع أن تعرف أن هذه الرواية هل هي مصداقية أو تفسيرية. هذا الأمر قد يكون كما قلنا. الضوابط طبعا هناك قد تكون ضوابط يعني معينة، مثلا مؤشرات نستطيع أن نقول، مثلا من جملة المؤشرات عندما تتنوع الروايات عن إمام واحد أو عن الأئمة عليهم السلام، يعني كل إمام يفسر الآية تفسيرا آخر غير التفسير الثاني، هذا لا يوجد تناقض هنا. رحمة الله عليه الإمام الخميني، أنا ذكرت هذا في كتاب منهج الإمام الخميني في التفسير، الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول معظم روايات أهل البيت عليهم السلام هي روايات مصداقية.
نعم.
معظم روايات التي قالها الأئمة في التفسير روايات مصداق وليست روايات تفسير، ويرى أن يعني التمييز طبعا الرواية كما ذكرتم الجانب الثاني من السؤال، ما هي النتائج المترتبة على معرفة الرواية المصداقية من الرواية التفسيرية؟ طبعا إذا كانت الرواية مصداقية لا تخصص الآية لأنها تذكر مصداقا مصادق الآية، وتبقى الآية جارية، وأنت تستطيع أن تذكر مصداق غير الذي ذكره الإمام الصادق أو الإمام الرضا عليه السلام،
كما هو في الآية وأعد لهم استطعتم من قوة، فقال الإمام مثلا السيف.
نعم.
هنا لا نستطيع أن نقول السيف الآن.
نعم.
نقول مثلا فرضا الصاروخ مثلا.
بالضبط. يعني نعم. هو نرى مثل بنفس الوقت هو نفس الإمام عندما يسأل بسؤال آخر في موقع نعم. آخر وفي زمان آخر يقول غير ما قاله في الأول.
نعم.
قال مثلا الخضاب بالسواد.
نعم.
أو قال مثلا الرمي.
نعم.
إذن هنا يعني نستطيع أن نطمئن، هذا مؤشر.
نعم.
يعني عندما تتعدد الروايات
نعم.
لآية واحدة نقول أن هنا قد يكون الإمام طبعا في مقام ماذا؟ في مقام بيان المصادق. كل
نعم.
إمام أو نفس الإمام قد ينظر ثلاث نظرات للآية المباركة ويعطي
نعم.
ثلاث مصادق مختلفة ومتنوعة، وكما قلنا يعني في الحلقة السابقة أن حتى الرواية المصداقة تتنوع، الرواية هناك رواية مصداق ظاهر، هناك مصداق أظهر، هناك مصداق خفي، هناك مصداق أخفى، يعني حتى
نعم.
الروايات المصداقية تتنوع في دلالاتها، كما ذكرنا مثلا في من حرق أو غرق ومن
نعم.
أحياها فكأنما أحنا جميعا، فالإمام قال له من حرق أو غرق، السائل قال له ومن أخرجها من ضلال إلى هدى، هذا نوع مصداق من مصاديق الإحياء، ولكن هذا المصداق أعمق من المصداق الأول، يعني أعمق من الإحياء المادي، هناك إحياء مادي وهناك ماذا؟ إحياء معنوي. الإحياء المعنوي هو الذي يقوم عليه القرآن الكريم. القرآن الكريم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طبعا هنا أي حياة؟ حياة معنوية، حياة طيبة، الحياة التي هي ليست الحياة المادية العادية. فضوابط حقيقة، يعني معرفة المصداق من التفسير يحتاج إلى في بعض الأحيان إلى عمق وإلى تدبر في لسان الآية المباركة ولسان الرواية المباركة، ومن خلال القرائن المتنوعة السياقية والحالية والمقامية نستطيع أن نكتشف هل أن هذه الرواية مصداقية أو يعني أو رواية تفسيرية مخصصة للآية المباركة.
نعم أحسنتم، ولكن هذا سمحت السيد يدعونا بدوره إلى أن نناشد المهتمين بعلوم القرآن. نعم. أن يخطو خطوة جديدة على طريق تجديد هذا العلم.
نعم.
توجد دعوات من أجل أسلمة العلوم.
نعم.
أيضا علوم القرآن لابد أن تخضع أيضا لهذه الدعوة ولهذه الصحوة التي يجب أن تنبع من أرض إسلامية خصبة يعني.
نعم.
وعلى هذا السياق وبالنسبة للتفسير، هناك كما تعلمون كما أوضحتم الآن التفسير المصداقي أو
نعم.
الرواية المصداقية أو الرواية نعم. التطبيقية مثلا.
نعم. نعم.
السؤال هو ما هي أهمية التفسير المصداقي عن طريق الروايات، استخدام الروايات يعني في
نعم.
الوصول إلى تفسير مصداقي وتطبيق للقرآن الكريم في عصر أسلمة العلوم؟
أحسنتم، هذا سؤال جدا رائع وجدا مهم. هذا طبعا التفسير التطبيقي ما يسمى الآن له
نعم.
أهمية كبرى.
نعم.
لأنه نحن نتعامل مع الآية لا نتعامل معها كمفاهيم مجردة.
أحسنتم.
الآيات المباركة أصلا أسباب نزولها يعني
نعم.
معظم الآيات، ليس كل الآيات، صحيح هناك آيات ابتداء تثقيف ابتدائي كما يعبر المرجع الشهيد محمد باقر الصدر، هناك تثقيف ابتدائي جاءت من سورة الحمد ليس لها
نعم.
سبب نزول
نعم.
أو مثلا سورة العصر ربما، أو سورة مثلا كثير من السور العقائدية ليس لها أسباب نزول محددة
نعم.
وإنما هنا هو تربية تثقيفية، وهناك تربية من خلال الأحداث.
نعم.
كل الآيات التي تربي الأمة من خلال الأحداث والوقاع لها أسباب نزول
نعم.
ونرى القرآن الكريم يستثمر سبب النزول، يستثمر الحادثة من أجل إعطاء مفهوم في ذلك الظرف حتى يكون المفهوم مؤثرا. نحن
نعم.
الآن تقريبا عندما لا نعيش نزول القرآن الكريم، يعني لسنا في عصر صدور النص.
أحسن.
هنا مشكلتنا ماذا؟ مشكلتنا نحن لا نعيش أحداث القرآن الكريم. يعني شوف الصحابة الأوائل كان القرآن قائدهم، كان القرآن معهم في خسارتهم، في ربحهم، في انكساراتهم، في مرهم، في حلوهم، يعني القرآن كان يلاحق الصحابة، يلاحق
نعم.
الانتصارات، عندما انتصروا في معركة بدر نزلت سورة الأنفال،
نعم.
عندما انهزموا وخسروا المعركة في سورة ماذا؟ سورة آل عمران.
نعم.
عندما في حنين أعجبت كثرتكم سورة التوبة وإلى آخرها، ترى أن القرآن الكريم كان يلاحق الصحابة.
نعم.
يلاحق مسيرتهم، يلاحق أحداثهم. نحن الآن نفتقد إلى هذا المعنى.
يعني بكلمة أخرى علينا الآن أن نلاحق نحن القرآن الكريم.
نعم بالضبط، يعني بالتفسير المصداقي
نعم.
يجعلنا نعيش القرآن كقائد وكرائد ومحدد للمعالم الأساسية في واقعنا المعاصر. يعني
نعم.
عندما نقرأ نحن يوميا، مع الأسف الشديد بعضهم يقرؤون غير المغضوب عليهم ولا الضالين
نعم.
ويرددها 10 مرات على الأقل في اليوم
نعم.
وهو لم يشخص لحد الآن المصادق في واقعه المعاصر
نعم.
من هم المغضوب عليهم، من هم الضالون
نعم.
ينبغي نحن عندما نعيش ساحة الصراع، يعني الأئمة عندما قالوا كما ذكرنا بالحلقة السابقة المغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى، هنا في منزلة التطبيق نحن الآن عندنا مصادق قد تكون أخرى للمغضوب والضال
نعم.
ينبغي نحن حتى نعيش القرآن كمعالم أساسية، القرآن القيم والقائد والرائد، ينبغي أن نطبق المفاهيم الكلية القرآنية على واقعنا المعاصر من أجل أن يعني الأمة تعيش حركة القرآن في الحياة، تعيش القرآن يكون قائدها ورائدها في الساحة.
نعم سمعت السيد، التفسير الموضوعي كانت خطوة مهمة بدأها المرحوم الشهيد السيد محمد بكر الصدر، ولكن للأسف لم تكتمل هذه الخطوة.
نعم.
وقبل أن تكتمل هذه الخطوة، خطوة التفسير الموضوعي، الآن برزت خطوة أخرى على نفس الطريق وهي التفسير التطبيقي كما الآن نعم. أشرتم وألمحتم.
نعم.
هنا لا شك أن كلاهما مهم تماما من أجل الالتفاف على التجربة الإسلامية والخروج حقيقة بتفسير مفيد.
نعم.
ولا شك أن التفسير التطبيقي هو أكثر التفسيرات الآن إفادة.
نعم.
ما اختلاف التفسيرات؟ هناك أيضا من يقول مثلا بتفسير سياسي أو تفسير اجتماعي أو تفسير مثلا
وكلها أدبي. تطبيقي.
نعم. ولكن يجب أن تكون تطبيقية الآن. هنا الآن كيف يمكن أن نبدأ هذه الخطوة على طريق التفسير التطبيقي مع قلة ما لدينا من إمكانيات؟
طبعا نستطيع نحن أن نتخذ الروايات، يعني أساليب الأئمة عليهم السلام
نعم.
في التفسير التطبيقي
نعم.
طبعا مع الأسف يعني أنتم أشرتم إلى أستاذ معروف إلى هذه الظاهرة، نحن الروايات في التفسيرية أو المصداقية لم من قبل العلماء لم يحدث هناك شغل لها، سواء على مستوى المتن أو على مستوى السند. نحن نرى مثلا، انظر إلى الفقه، الروايات نعم. الفقهية قد عمل بها منذ 1000 سنة
نعم.
يعني تمحيصا وتدقيقا في سندها، في متنها، في تفسيرها، في إعطاء دلالاتها، مثل آيات روايات الوضوء أو روايات الطهارة أو نعم. كثير من الروايات التي تعتبر في صميم الفقه في الأموال وغير الأموال، عولج الرجال هذه الروايات وسند هذه الروايات والمتن. بينما نرى الروايات على الصعيد التفسيري لم تمحص أولا، ولم يدرس رجالها ثانيا، يعني هناك قلة شغل من قبل المفسرين أو العلماء. فارق، هناك فرق بين الروايات التي تستعمل أو تعطي حكما شرعيا والروايات المفسرة، رغم أن كثير من المفسرين اليوم مثل العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عليه يرى أن الرواية التفسيرية يجب أن تتمتع حتى تكون مقبولة بخصائص وشرائط أكبر من الشرائط التي حددها ماذا؟ الأصوليون
نعم.
أو حدد الفقهاء في استنباط الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن الآية تعطيك ماذا؟ تعطيك عقيدة، تعطيك مفهوما كليا، لا تعطيك حكما شرعيا تنجز وتعذر، يعني التنجيز والتعذير، وإنما تعطيك مفهوما فكريا عقائديا. ها؟ هذا الأمر لا فقط يعني يكون حج الرواية، رواية الثقة ما متعارف عليه أصوليا برواية الثقة، لا يمكن أن تقوم بهذا العبء لوحدها. ولهذا يقول العلامة الطباطبائي هناك شروط أشد في الروايات على صعيد التفسير.
نعم إن شاء الله نأمل أن تنشأ وتزدهر هذه الحركة على نطاق تفسير القرآن الكريم، وأن يكون هناك إبداع جديد في هذا المجال الذي هو أهم المجالات لا شك، لأنه يتعامل مباشرة مع كتاب الله الحكيم. وأخيرا نتقدم بجزيل الشكر إلى سماحة السيد مالك المساوي وإلى الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى حلقة أخرى من برنامج معالم النور، نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
حسرات يا دموعي الهاب في فإلى الله رجوعي،
بين كفي لاحت في بعد حين أحمل ما عساني في الضجاع من ضياعي. وأرى حولي أهل داري ثوب موتي فصلوا والجبين صار يحكي والمآقي هل تراه يرحل هل تراه